بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: أيوة الراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ: كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع المهات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
قوله: وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. تقدم الكلام على أول الحديث في الدرس الماضي. قوله كان ينهى، هل كان تفيد الاستمرار والدوام في هذا الحديث؟ الظاهر والله أعلم لا، كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم ويوجه أصحابه بين فترة وأخرى. ينهى، النهي عند الأصوليين طلب الكف على وجه الاستعلاء، والنهي قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة. وفي هذا الحديث اجتمع الأمران، فالنهي عن قيل وقال هذه نهي كراهة والله أعلم، أما ما بعده فهو نهي تحريم، يحتمل ومنع وهات أنه نهي كراهة. وناخذ من ذلك فائدة أصولية، وهي أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة. اقترن نهي المكروه بالمحرم، والمكروه أقل من المحرم، عن قيل وقال. قيل مبني للمجهول، ولكن تقول مبني لما لم يسمى فاعله. وقال عطف قال على قيل، فيحتمل والله أعلم أن قيل وقال هذا كناية عن كثرة نقل الأخبار، ويحتمل والله أعلم أن قيل للكلام الذي لا يعرف قائله، وقال ينسب لقائله، قيل كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا. ويحتمل أيضا أنه في باب الردود، قيل كذا فرد عليه وقال كذا. وفيه النهي عن كثرة الكلام فيما لا فائدة فيه، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: ومن كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت. فنقل الكلام إذا لم يكن فيه فائدة فهو مكروه كراهة تنزيه. من أسباب الكراهة أن الشخص إذا نقل كل ما يسمع هذا غالبا سيقع في الكذب وينقل الكذب. ففي مقدمة مسلم من حديث أبي هريرة: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وإضاعة المال، المال كل عين مباحة النفع من غير حاجة، هذا وتعريف المال. ولما يقال مباحة النفع من غير حاجة ليخرج ما يباح نفعه للحاجة كالكلب، مباح النفع لكن ليس بمال، والصحيح أنه لا يباح ولا يشترك كما سيمر بنا إن شاء الله. ويخرج الميتة التي لا ينتفع بها إلا حال الاضطرار، فيجوز الانتفاع بها لكن لا يجوز بيعها وشراؤها. وأضاف إضاعة المال، فيدخل فيه كل أنواع المال. الناس إذا قيل مال تبادر إلى أذهانهم الأوراق النقدية، المال أعم من ذلك. ومن إضاعة المال عدم حفظه، ومن إضاعة المال إتيان السفهاء المال، فربنا عز وجل يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، الآية. صغير وإن كان مالكا للمال لا يعطى المال لأنه مظنة الإضاعة. ومن إضاعة المال عدم حفظه، بأن يفرط الشخص بحفظ المال ثم المال إما يسرق أو يهلك. ومن إضاعة المال الإسراف، والإسراف ليس له حد في الشرع، إنما يرجع إلى عرف الناس، فكون الشخص مسرفا أو غير مسرف ينظر إلى من هو مثله، فإذا كان نفقة أمثاله أكلا أو شربا أو لبسا أو ركوبا أو غير ذلك، إذا كان أغلب من مثله ينفقون هذه النفقة فليست إسرافا، وإن كانوا ينفقون أقل من ذلك فهو من باب الإسراف. فأحيانا الشخص قد يشتري سيارة مثلا ب50,000 ويعد مسرفا لأنه يأخذ من الزكاة، وشخص آخر قد يشتري ب100,000 وليعد مسرفا. وكثرة السؤال أيضا نهي عن كثرة السؤال، وكثرة السؤال النهي فيها نهي كراهة. يحتمل أن الحديث في عهد التشريع، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، فلذلك في صحيحين حديث سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين ترمى من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ويحتمل والله أعلم التعنت في الأسئلة، الشخص يكثر من الأسئلة ويكثر من الافتراضات التي ربما لا تقع مطلقا فينهى عن ذلك. ويدخل في ذلك أيضا كثرة الأسئلة لإحراج المسؤول، بحيث يتبين خطأه أو يظهر أمرا من الحق ربما يتأذى به. ويحتمل كثرة السؤال مسألة الناس، يجوز له أن يسأل من الزكاة أو من غيرها لكنه يلحب في المسألة ويحرج المسؤول، يكرر عليه عدة مرات، وربما المسؤول ليس عنده مال، فهذا أيضا ينهى عنه. وكان ينهى عن عقوق الأمهات، ينهى عن عقوق الأمهات، يأتي تعريف العقوق والبر إن شاء الله. وأصل العق من الشق، وعقوق الأمهات سيرد ذكر العقوق إن شاء الله في حديث أبي بكر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين الحديث. وأذكر إن شاء الله الضابط، وإذا أمد الله عز وجل بالعمر وتيسر شرح حديث أبي بكر يعزى إلى هذا الموطن إن شاء الله. عقوق الأمهات، أل في الأمهات استغراقية، فيحرم عقوق كل أم سواء كانت برة أو فاجرة، مسلمة أو كافرة، مفرطة في حق الولد أو محسنة. مما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فربنا عز وجل أمر بمصاحبة الوالدين المشركين بالمعروف، فليس حق الولد أعظم من حق الله عز وجل، فلم يسقط ربنا تبارك وتعالى بر الوالدين المشركين. فمهما أساء إليك فيجب عليك برهما والإحسان إليهما وفق ضابط البر والعقوق الذي سيمر بنا إن شاء الله. عليهما ما حمل وسيسألان عن تقصيرهما، وأنت عليك ما حملت وستسأل عن تقصيرك، ومن ذلك عقوقك بأبويك اللذين تظن أنهما قد فرطا في حقك. وذكر الأمهات والله أعلم إما لعظم حقهن، فمنزلة الأم أعظم من الأب، أو بعض الأولاد قد يتساهلون في حق الأمهات بخلاف الآباء، فربما يكون للأب هيبة فلا يتجرأ الولد على عقوقه، والله أعلم. والحكم لا يتعلق بالأمهات، يتعلق أيضا بالآباء. وهل الحكم عن الأمهات متعلق بالأم ولدت الولد وكذلك الأب، أو يتعدى الحكم إلى الأجداد والجدات؟ الظاهر أن النصوص التي وردت تتعلق بالعقوق والبر خاصة بالأب والأم، وسيأتي إن شاء الله كلام الطرطوشي. ووعد البنات، وعد البنات دفنهن وهن أحياء، وأصل الوعد من الثقل، فإذا أهال عليها التراب أصبح التراب ثقيلا ولا يمكن أن تنهض الموؤودة. ومنه قول ربنا تبارك وتعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله. وقالت الزبة: ما للجمال مشيها وإيدا، أجندلا يحملن أم حديدا، في قصة. وهذا من شواهد النحو. والعرب في جاهليتها قد تئد البنت خشية العار، أو لأنهم لا ينتفعون بها كالولد. بشر أعرابي بالبنت فقال: والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة، يعني تسرق من زوجها إذا أرادت أن تصل أبويها. ولو أدرك زماننا ما قال هذا الكلام، والله أعلم. وأيضا كانت العرب تقتل الولد الذكر والأنثى خشية الجوع والفاقة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، في الآية الثانية خشية إملاق. ومنع وهات، ومنع أن يمنع الشخص ما وجب عليه يتعلق بنفقة أو بأشياء يجب بذلها كالعارية التي لا يتضرر من بذلها. وهات أي يطلب ما لا يستحق، أو يلح فيما يستحقه والمطلوب ليس عنده شيء، كمن يلح على المعسر بقضاء الدين أو يرفعه إلى الحاكم. وغالبا من يمنع الحقوق يطلب ما ليس له.
حديث المقيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه فيه: وكان ينهى عن حقوق الأمهات. أهل العلم مختلفون في حد العقوق، ومتى يكون الشخص عاقا أو غير عاق. فلعلي أذكر ما وقفت عليه من كلام أهل العلم في ضوابط العقوق، ثم أذكر ما ظهر لي. لما يقال عقوق الوالدين، هل المقصود بالوالدين وإن عليا، أو الأمر متعلق بمن ولد الشخص، الأم والأب دون الأجداد والجدات؟ يقول أبو بكر الطرطوشي: لم أرى نصا للعلماء في الأجداد والجدات، والذي عندي والعلم عند الله أنهم لا يبلغون مبلغ الآباء. إذن أبو بكر الطرطوشي المالكي يرى أن الأمر متعلق بالأم والأب، وهذا هو الظاهر والله أعلم، لأن الأجداد في الجملة في المواريث وفي غيرها لا يعطون أحكام الأبوي. ابن نجيم في الأشباه والنظائر قال: تختص الأصول بأحكام. حين يقول تختص الأصول يدخل فيه الأجداد والجدات، لكن الظاهر أنه يتكلم على الأم والأب كما سيمر. قال: ولم أرى حكم الأجداد والجدات، حينما قال تختص الأصول بأحكام اللي يظهر الله أنه يقصد الآباء والأمهات، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل كلامه كاملا ويتبين أنه يقصد في كلامه الآباء والأمهات دون الأجداد والجدات. قال الملا علي القاري في شرحه لشمائل الترمذي: وفي معناهما الأجداد. ملا علي قاري يرى أن العقوق لا يختص بالأبوي، بل أيضا يدخل في ذلك الأجداد. وملا علي القاري متأخر، وفاته قرابة 1014. فالأمر كما ذكر أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى، العقوق يتعلق بالأم والأب، والمقصود يتعلق به ما سيأتي من ضوابط، وإلا الأجداد هم آباء وأمهات يجب لهم من الحقوق ما لا يجب لغيرهم غير الأبوين، لكن الكلام ما يتعلق بالضابط الذي ذكروه خاص بالأم والأب. تعريف العقوق في كلام العرب، النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم قال في تعريف العقوق أي في اللغة: شق عصى طاعة الوالد. أصل العقوق مأخوذ من الشق، ومنه العقيقة حيث يشق نحر الذبيحة. ضابط العقوق من الضوابط التي كثر الاختلاف فيها، وأيضا بعض المذاهب يذكرون فروع فقط ولا يذكرون ضابط، والمتقدمون ينصون على أن ضابط في ذلك عسر، وسيأتي بيان سبب عسر ذلك. يقول النووي في شرحه لمسلم: أما حقيقة العقوق المحرم شرعا بعد أن ذكره لغة فقل من ضبطه. سيأتي نقله لتعريف ابن الصلاح. وقال البلقيني: قال فيه بعض العلماء الأكابر إنه يعسر ضبطه. والبلقيني سيأتي لنا أنه ممن اهتم في هذا الباب، وذكر أنه مما فتح الله عز وجل عليه وشرح الضابط وذكر محترزات الضابط. فأكثر من فصل في الضابط البلقيني، أكثر ما وقفت عليه من اعتنى بالضابط في كتبه ابن حجر الهيتمي الشافعي، لكن الذي فصل وذكر محترزات البلقيني. وقال ابن الملقن في شرحه للعمدة: أما حقيقة العقوق المحرم شرعا فقل من ضبطه، فيه عسر ورتب العقوق مختلفة. إذن أهل العلم ينصون على أن الضابط فيه عسر، وأن قلة من ذكروا هذا الضابط. يقول ابن دقيق: الفقهاء قد ذكروا صورا جزئية وتكلموا فيها منثورة لا يحصل منها ضابط كلي. إذن أغلب الفقهاء وشراح الحديث والمفسرون يذكرون مسائل دون أن يذكروا ضابطا. ابن نجيم في الأشباه والنظائر قال: تختص الأصول بأحكام. ثم قال: ومنها لا تجوز مسافرة الفرع إلا بإذن أصله ودون عكسه، ومنها لا يجوز الجهاد إلا بإذنهم، ومنها لا تجوز المسافرة إلا بإذنهم إن كان الطريق مخوفا، وإلا فإن لم يكن ملتحيا فكذلك وإلا فلا، ومنها إذا دعاه أحد أبويه في الصلاة وجبت إجابته إلا أن يكون عالما بكونه فيها، ولم أرى حكم الأجداد والجدات. هذه المسائل تكلم عليها مختصة بالأم والأب والله أعلم. ويأتي عن شيخ الإسلام وابن مفلح ضابط العقوق عند الحنابلة، لكنه ليس جامعا، ولم أقف على ضابط عند متقدمي الحنفية، وذكروا فروعا تقدم بعضها، وذكروا فروعا عدوها من العقوق كعدم استئذان الوالدين في الجهاد الكفائي. وبعض متأخريهم ينقلون ضابط الشافعية مثل العيني في شرح صحيح البخاري العمدة، نقل في شرح البخاري ما ذكره النووي. الألوسي مفسر حنفي ذكر ضابط البلقيني، ثم بعد ذلك قال: وذكر بعض المحققين، ثم ذكر ما تاره ابن حجر الهيثمي. سيأتي اللي يظهر أنه ليس عند متقدميهم ضابط، وإلا ما احتاج إلى أن ينقل العيني أو الألوسي من الشافعية. ملا علي قاري في شرحه للشمائل ذكر ضابط ابن حجر الهيثمي وضابط ابن عطية المالكي، ذكر عن الشافعية وعن المالكية، وقال: العقوق مخالفة توجب الغضب، وأما ما دونه فمن الصغائر. ليس بضابط، حينما يقول العقوق مخالفة توجب الغضب يجوز إغضاب الأبوين، وقد يكون محرما وقد يكون كفرا، فلم أقف على ضابط ظاهر عند الأحناف سبب عسره، يعني لماذا ضابط العقوق عسر ولم تل تجلية. ذكر ذلك العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في قواعده، يقول لم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمد عليه كما تقدم ذكره. ثم بين السبب، قال فإن ما يحرم في حق الأجانب فهو حرام في حقهما، وما يجب للأجانب فهو واجب لهما، بل أكد ولا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء. إذن ليس هناك طاعة مطلقة بالإجماع، إلى أن قال وقد ساوى الوالدان الرقيق في النفقة والكسوة والسكنة، أيضا ويوجد من يستوي معهما بالسكنة والكسوة. إذن هذا هو السبب في عدم ذكر ضابط وعسر ضابط حقوق الوالدين كما ذكر العز رحمه الله تعالى، ما يجب لغيرهما يجب لهما، ما يحرم على غيرهما يحرم عليهما من باب أولى. أيضا قد يساويهما غيرهما، بل قد يقدم غيرهما عليهما كالمرأة، إذا تزاحمت النفقة فالمرأة مقدمة عليهما. البلقين رحمه الله تعالى له نكت على قواعد العز، سماها الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، فتعقبه بقوله أنهما يختصان بالإجلال والتواضع لهما وتجب لهما النفقة ويحرم التأفف منهما بخلاف غيرهما. هذا كلام صحيح، لكن كلام العز رحمه الله تعالى في الجملة قواعد الفقهية والضوابط الفقهية هي قواعد أغلبية، ففي الجملة يشتركان مع بقية الأقارب والأبعد. سبب الخلاف، لماذا اختلفوا في العقوق في بعض المسائل، هل هي معدودة من العقوق وليست من العقوق؟ سبب الخلاف، هل الأصل الطاعة لهما إلا في معصية فتجب طاعتهما في المباح وتقدم على المسنون والمكروه؟ لماذا؟ لأن رتبتها أقوى شرعا، فالأصل في طاعة الوالدين الوجوب، وهذا مباح أو مندوب أو مكروه، فتقدم طاعة الأبوين. وهل طاعتهما مقدمة بعدم مخالفة الشرع، إنما الطاعة في المعروف، أو ترجع إلى العرف، أو كما يسمر بنا كل ما يتأذيان به تأذيا شديدا تجب طاعتهما فيه؟ تحرير محل الخلاف، ما هي الأشياء التي اختلف أهل العلم فيها فاتفقوا لا تجب طاعتهما في معصية، في فعل معصية ولا في ترك واجب عيني؟ والكلام على العين يخرج الواجب الكفائي، كما هو معلوم الحكم التكليفي خمسة، فترك الواجب وفعل المحرم لا طاعة، بقي عندنا المندوب والمباح والمكروه. إذن جل خلافهم في هذه الأحكام الثلاثة، هل هي تدخل في باب العقوق أو لا تدخل، أو بعضها يدخل وبعضها لا يدخل، ضابط العقوق عند أهل العلم. كما أسلفت قبل قليل لم أقف على كلام للأحناف ولا الحنابلة في ضابط. إذن المنقول عنهم المالكية والشافعية فيما وقفت عليه. اشتهر ضابط ابن عطية في تفسيره وينقله كثير من أهل العلم، يقول ابن عطية رحمه الله تعالى طاعة الوالدين لا تراعى في ركوب كبيرة ولا في ترك فريضة على الأعيان، وتلزم طاعتهما في المباحات وتستحسن في ترك الطاعات الند، ومنه أمر جهاد الكفاية والإجابة للأم في الصلاة ما إن كان الإعادة، إلى أن قال
وخالف الحسن في هذا الفصل فقال إن منعته أمه من شهود العشاء الآخرة شفقة فلا يطيعها.
ابن عطية رحمه الله تعالى يقول طاعة الوالدين لا تراعى في ركوب كبيرة. قد يقول قائل الصغائر تراعى، يظهر العلم أن المعصية لا طاعة لهما، فرق بين الكبيرة وبين الشرك وبين الصغيرة، أعظم المعاصي الشرك ثم تأتي الكبائر ثم تأتي الصغائر، وبعض العلم كما ذكرت ينص على المعصية ولا يخصها بالكبير. قال ولا في ترك فريضة على العيال. الوجوب الكفائي يرون أن الولد يترك الواجب الكفائي بأمر أبويه احتاج إليه أو لم يحتاج إليه. قال وتلزم طاعتهما في المباحات، حتى الأشياء المباحة يقول تلزم طاعتهما، انتفع به أو لم ينتفع، البس هذا الثوب الفلاني، لا تأكل الطعام الفلاني، على كلامه وكلام كثير من أهل العلم أن هذا واجب ولو لم ينتفع. كما ذكرت قبل قليل هل الأصل هو وجوب الطاعة ولا يخرج إلا ما دل عليه النص والمعصية أو نقول أو الكبيرة أو الشرك وترك الواجب وما عداه الوصل. من يرى وجوب الطاعة في المندوب والمستحب والمكروه فعلا أو تركا يرى وجوب الطاعة، وسيمر بنا تعليل القرطبي. وتلزم طاعتهما في المباحات. الإمام ابن مفلح رحمه تعالى في الآداب الشرعية نقل عن الإمام أحمد في رجل تسأله أمه أن يشتري لها ملحفة ما تتح به إذا خرجت، فقال إن كان خروجها في باب من أبواب البر كعيادة مريض أو جار أو قرابة أو لأمر واجب لا بأس، وإن كان غير ذلك فلا يعينها على الخروج. إنما أحمد رحمه الله تعالى يرى عدم الوجوب خروج المرأة ليس على سبيل التحريم ولو خرجت من غير حاجة، لكن الأصل قرار المرأة. فلما أحمد يقول لا يشتري لها ما يعينها على الخروج وإن كان خروجها مباحا. البلقيني يقول مخالفة أمره أو نهيه فيما لا يدخل على الولد فيه ضرر بالكلية وإنما هو مجرد إرشاد للولد، فإذا فعل أي الولد ما يخالف ذلك لم يكن عقوق وعدم مخالفة الولد أولى. البلقين كما سيأتينا أيضا عن ابن حجر الهيثمي وغيرهم يرون أن الطاعة في المباح لا تجب على الإطلاق، إنما فيها تفصيل. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما نقله أيضا ابن مفلح قال الذي ينتفعان به ولا يستغر هو بطاعته ما فيه قسمه، قسم يضرهما تركه فهذا لا يستراب في وجوب طاعته ما فيه، بل عندنا هذا يجب للجار، وقسم ينتفعان به ولا يضره أيضا يجب طاعتهما فيه، فأما ما كان يضره طاعتهما فيه لم تجب طاعتهما فيه، لكن إن شق عليه ولم يضر وجب. ثم ذكر التعليل قال لأن فرائض الله من الطهارة وأركان الصلاة والصوم تسقط بالضرر، فبر الوالدين لا يتعدى ذلك. إذا كان لا ينتفعان من الأمر والنهي فلا يجب، إذا كان ينتفعان فلا يجب مطلقا، إنما هو يجب بشرط عدم تضرر الولد، فالنفس مقدمة على غيرها. أيضا يقول شيخنا محمد بن الثمين رحمه الله لو قال له لا تأكل الشيء المعين وهو مما يشتهي فلا يلزمه طاعتهما في ذلك، لأنه لا مصلحة لهما في ذلك وفيه ضرر عليه لفوات محبوبه. وتستحسن في ترك الطاعات الندم، على كلام ابن عطية رحمه الله تعالى لو قالت لا توتر، لا تصلي السنة الراتبة، لا يفعل ذلك، لأنه قال وتستحسن في ترك الطاعات الندبة، لا تجب لكن على سبيل الاستحسان، وسيأتي عن قرطبي أن على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاستحسان. ابن مفلح رحمه الله تعالى نقل عن ابن قدامة في حج التطوع قال إن للوالد منع الولد من الخروج إليه لأن له منعه من الغزو وهم فرض الكفايات والتطوع أولى، فرق بين الجهاد وبين الحج. الجهاد فيه خوف والحج لا خوف فيه. أعقبه ابن مفلح بقوله: ظاهر هذا التعليل أن التطوع يعتبر فيه إذن الوالدين كما يقوله في الجهاد. يقول: وهو غريب، يتعقب كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى بأنه غريب. والمعروف عند الحنابلة اختصاص الجهاد بهذا الحكم، أي أنه لا يخرج الجاهد في الفرض الكفائي إلا بإذنهما، إلى أن قال: وأما ما يفعله في الحضر كالصلاة النافلة ونحو ذلك فلا يعتبر فيه إذنه، ولا أظن أحدا يعتبره. لم يبلغ رحمه الله تعالى رأي المالكية، قال: ولا أظن أحدا يعتبره ولا وجه له، والعمل على خلافه والله أعلم. ثم قال: ويتوجه أن يراد بالسفر ما فيه خوف كالجهاد. هذا صحيح، يلحق بالجهاد كل سفر فيه خوف فلا بد من إذن الوالدين. يقول والكلام لا زال لي ابن فلح: أما إذا كان السفر لا خوف فيه ولا يتضرر الوالدان بذلك فلا تجب طاعتهما. قل ابن مفلح في السفر الذي لا خوف فيه والوالدان ليس بحاجة للولد له أن يسافر ولا يشترط إذنهما. الشيخ محمد رحمه الله تعالى أيضا يقول في الفتاوى: لا تطعه في ترك الطاعة إلا إذا كان هناك ضرر عليه، وهو ضرر عليه هو. وهنا لأن السائل سأل الشيخ عن حلق الشعر في العمرة، والده يريد أن يقصر ولا يحلق، قال: وهنا أي في حلق الشعر لا ضرر عليه على الوالد، فالطاعات إما واجبة أو مستحبة، إلى أن قال: والمستحبة انظر الذي ترى أنه أصلح، ولكن لا يلزمك أن تطيع والديك في ترك المستحب إذا لم يكن عليه ضرر، إنما الطاعة في المعروف. نرجع إلى كلام ابن عطية، قال: ومنه أمر جهاد الكفاية، ومنه أمر جهاد الكفاية لا بد من إذن الوالدين. دليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: حي والده؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال: والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان لعابة. يقول: وكذلك يقطع الصلاة وظاهره فرضا أو نفلا، حينما قال مع إن كان الإعادة إذا كانت الصلاة لها وقت صلاة فريضة فعل هذا بشرط ألا يضيق الوقت. أما النفل المعروف عند المالكية الأحناف وجوب إعادة النفل، فالظاهر أنه يقصد الفرض والنفل. القصة معروفة، حديث جريج في صحيح البخاري ومسلم، حينما أتت أمه تستأذنه ثلاثا فكان يقول: ربي أمي وصلاتي، فيستمر. في المرة الثالثة قالت: اللهم إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات. فأجاب الله عز وجل دعاءها وابتلي جريج بالمومس، والقصة معروفة طويلة في الصحيحين. لكن يقال أم جريج أتت له مرارا، والظاهر تأتي من مكان بعيد لأنه معتزل في صومعه، وأيضا لا يعلم هل الذي استمر فيه فرض أو نفل، فإن كان نفل فهي مقدمة. أيضا هل الأم كانت تتضرر أو لا تتضرر، فإن كانت تأتي من مكان بعيد وتكرر لا شك أن عليها ضرر. يضاف إلى ذلك هذا شرع من كان قبلنا، فلا يلزم أن يستدل بالقصة على وجوب إجابة الأم مطلقا في الصلاة. وتقدم قبل قليل عن ابن نجيم يجيب الوالدين إذا كان لا يعلمان أنه في صلاة، وإلا الأحناف مذهبهم يحرم قطع النفل فرضا عن الفرض. قال: وخالف الحسن في هذا الفصل فقال: إن منعته أمه من شهود العشاء الآخرة شفقة فلا يطعها. يقصد الحسن البصري حينما قال شفقة إذا كان التخاف عليه تلحق بوجوب الطاعة في الجهاد الكفائي. الأثر الذي أشار إليه ابن عطية قال هشام الحسان: سئل الحسن عن الرجل تأمره أمه أن يفطر تطوعا، قال يفطر ولا قضاء عليه. قلت: تنهاه أن يصلي العشاء في جماعة، قال ليس لها ذلك، هذه فريضة. الأثر ذكره ابن رجب بإسناده عند إبراهيم الحربي في كتاب البئر، والأثر إسناده صحيح. كذلك البخاري في صحيحه معلقا قال: قال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة لم يطح. هذا الأثر الذي أشار إليه ابن عطية. هذه المسألة خالف فيها من التابعين، ليس الحسن فقط، أيضا عطاء ذكر ابن رجب أثرا أيضا عن عطاء، لكن المسألة فيما ذكره ابن عطية. أما القرطبي رحمه الله تعالى فذكر رابطة بقوله: عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما، كما أن برهما موافقتهما على أغراضهما الجائزة لهما. وعلى هذا إذا أمر أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه إذا لم يكن ذلك الأمر معصية، وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المباحات في أصله، وكذلك إذا كان من قبيل المندوبات. وقد ذهب بعض الناس إلى أن أمرهما بالمباح يصيره في حق الولد مندوبا إليه، وأمرهما بالمندوب يزيده تأكيدا في ندبيته. والصحيح الأول، لأن الله تعالى قد قرن طاعتهما والإحسان إليهما بعبادته وتوحيده، إلى أن قال: في السنة أحاديث كثيرة تقتضي لزوم طاعتهما فيما أمر به، إلى أن قال: فإن قيل فكيف يرتفع حكم الله الأصلي بحكم غيره الطاري؟ فالجواب أنه لم يرتفع حكم الله بحكم غيره بل بحكمه، وذلك أنه لما أوجب علينا طاعتهما والإحسان إليهما وكان من ذلك امتثال أمرهما، وجب ذلك الامتثال لأنه لا يحصل ما أمرنا الله به إلا بذلك الامتثال، ولأنهما إن خولفا في أمرهما حصل العقوق الذي حرمه الله تعالى، فوجب على كل حال بإجاب الله تعالى. القرطبي يقول: العقوق مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما، كما أن برهما وموافقتهما على أغراضهما الجائزة لهما. يخرج المحرم عليهما الأمر بالمعصية وترك الواجب. قال: على هذا إذا أمر أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه، إذن هذا الأصل. إذا لم يكن ذلك الأمر معصية، قال معصية ولم يقل كابن عطية كبيرة، يدخل فيه والله أعلم الصغائر. وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المباحات في أصله، إذن لو قالت الأم مثلا: لا تلبس الثوب الفلاني أو البس الثوب الفلاني، يأثم إذا خالف أمرها. الأصل الطاعة. وكذلك إن كان من قبيل المندوبات، إذا أمرته بفعل مندوب الأمر ظاهر لكنه لا يكون واجبا، يكون مندوبا، لكن إذا أمرته بترك المندوب من غير مصلحة لها يقول يجب. والصحيح أنه لا يستحب فضلا عن الوجوب، إنما الطاعة في المعروف كما سيمر بنا في حديث علي. والأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن أمر بمنكر، لأن من يأمر غيره بترك الخير هذا من الأمر بالمنكر وليس من الأمر بالمعروف، فالأصل أن الطاعة في المعروف وليس المنكر. فلذلك ربنا عز وجل حينما أمر الأبوان بالشرك هذا من المنكر، قال: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، أطعهما في الأمر المعروف وليس في المنكر. قال: وذهب بعض الناس إلى أن أمرهما بالمباح يصيره في حق الولد مندوبا إليه، إذا أمر بفعل أمر مباح، وهذا صحيح، وأمرهما بالمندوب يزيده تأكيدا في ندبيته، يزداد الأمر توكيد لكن لا يصل إلى حد الوجوب كما ذهب هو. قال: والصحيح الأول الوجوب، هذا اختياره. لماذا؟ قال لأن الله تعالى قد قرن طاعتهما. هل قرن الله عز وجل طاعتهما مطلقا أو في المعروف؟ الثاني والله لا. وصاحبهما في الدنيا معروفا، والإحسان إليهما بعبادته وتوحيده. قال وفي السنة حديث كثيرة تقضي لزوم طاعتهما فيما أمر به، هل الطاعة على الإطلاق أو في المعروف؟ يظلم أنها في المعروف. قال فإن قيل فكيف يرتفع حكم الله الأصلي، يعني المباح والمندوب والمكروه، كيف نجعله بأمرهما واجبا؟ فالجواب أنه لم يرتفع حكم الله بحكم غيره بل بحكمه. تقدم قبل قليل أهل العلم مجمعون على أنه لا تجب طاعتهما في كل أمر، وذلك أنه لما أوجب علينا طاعتهما والإحسان إليهما، هل أوجب علينا طاعتهما مطلقا أو في المعروف؟ الثاني. وكان من ذلك امتثال أمرهما، امتثال أمرهما إذا وافق الحق، أما إذا لم يوافق الحق فلا طاعة لهما، كما نهانا عن الشرك. وجب ذلك الامتثال لأنه لا يحصل ما أمر الله به إلا بذلك من الإحسان والطاعة إلا بذلك، ولأنهما إن خولف في أمرهما حصل العقوق، حصل العقوق الذي حرمه الله، هذا محل الخلاف هل حصل العقوق أو لا. فوجب أمرهما على كل حال بإيجاب الله تعالى، لا يوافق رحمه الله تعالى على ذلك. أما أبو بكر الطرطوشي في بر الوالدين يقول انتهى العقوق إلى الأذية وانتهى البر إلى طاعتهما من غير معصية، وإنما يبين الواجب من غيره بضرب الأمثلة. إذن يشير إلى عسر المسألة وذكر أمثلة. من الأمثلة التي ذكرها طاعتهما في الأمور المشتبهة، إذا كان أمر مشتبه يرى الوجوب، طاعتهما في ترك السنة ما لم يكن ذلك عادة. إذن كما تقدم أول الكلام أن ضابط العقوق من العسر على كثير من أهل العلم. ثانيا ضابط العقوق عند الشافعية ضابط ابن الصلاح، يقول ابن الصلاح في فتاويه المطبوعة العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين، ومع كونه ليس من الأفعال الواجبة، وربما قيل طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية، ومخالفة أمرهما في كل ذلك عقوق، وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات. يقول العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد، كل فعل يحصل به الأذى للأم أو الأب قال أو نحوه تأذيا ليس بالهين. الأذى اليسير يفهم من كلامه أنه ليس بعقوق، والأبوان مختلفان، بعضهم يتحمل الكثير وبعضهما ربما لا يتحمل الشيء اليسير، بل ربما يرى له من الحق ما ليس له تأذيا ليس بالهين. وحينما قال كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه، هل يقصد أو نحوه الإتلام أو أهم من ذلك؟ الشافعية ومن ذلك الغزالي ذكروا أن الإخوة والأخوات يعطون في الجملة حكم الوالدين في العقوق ووجوب طاعتهما في المشتبهات. يحتمل قوله أو الوالد أو نحوه يقصد الجد، ويحتمل أن يقصد الإخوة والأخوات. قال مع كونه ليس من أفعال الواجبة، على هذا تجب الطاعة الذي يتأذى بها الوالد تأذيا ليس بالهين في المباح والمكروه والمندوب. قال وربما قيل، أي في تعريف آخر، طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية كما تقدم محل إجماع ما ليس بمعصية، ومخالفة أمرهما في كل ذلك عقوق. المعصية يدخل فيها فعل المحرم وترك الواجب، كل تدخل في قوله كل ما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما في كل ذلك عقوق، هذا التعريف كالتعريف السابق له. قال وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات، ممن أوجب ذلك الغزالي في الأحياء، وقال إذا أمرته أمه بأمر محرم في اللبس أو أكل شيء محرم
تحرم الطاعة. لكن إذا كان من الأمور المشتبهة كان يكون لهم مدخل مثلا حلال ومدخل حرام، فهذا الطعام فيه شبهة أو هذا اللباس فيه شبهة، يقول يداريهما على قدر وسعه وإن خشي منهما ما يتكدر خاطرهما بذلك، يلبس ويأكل لكن على قدر الحاجة، متى ما استطاع أنه يترك الأكل ولا يستعجل في المرض، ومتى ما ذهب عن الوين خلع الثوب إذا كان فيه شبهة. النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم ذكر كلام العز المتقدم يأسر ضبطه، ثم ذكر بعد ذلك ضابط بن الصلاح، فكأنه لم يرجح شيئا. أما في روضة الطالبين قال: أما برهما فهو الإحسان إليهما وفعل الجميل معهما وفعل ما يسرهما من الطاعات لله تعالى وغيرها مما ليس بمنهي عنه. حينما قال مما ليس بمنهي عنه، قد يقول قائل يدخل فيه المكروه، المكروه منهي عنه لكن ليس على سبيل التحريم. قال: ويدخل فيه الإحسان يا صديقينا، إلى أن قال: وأما العقوق. ثم ذكر ضابط بن الصلاح وحده ولم يذكر الاختلاف. وضابط بن الصلاح يعني العقوق المحرم كله أن يتأذى به الوالدان تأذيا ليس هينا، يقول الهيثمي في شرحه لشمائل الترمذي الذي آل إليه أمر أئمتنا أن ضابطه أن يفعل به ما يتأذى به تأذيا ليس بالهين. ابن حجر الهيثمي يرى أن ضابط بن الصلاح هو المقدم عند الشافعي، ولا شك أن النووي من أئمتهم. أما ابن حجر العسقلاني في الفتح قال: صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد. صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية، كالمتقدمين من الشافعية وغيرهم. قال: ما لم يتعنت الوالد زاد هذه، إذا حصل عند الوالد شيء من التعنت في الأمور التي لا فائدة فيها له كالمباحات أو ترك المندوبات، الظاهر هذا مراده. على هذا ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى لا يختار ما اختاره المتقدمون من الشافعي، يرى أن الذي فيه تعنت وهذا يدخل فيه المباح والمكروه والمستحب والله أعلم لا تجب طاعتهما فيه. أما ابن حجر الهيثمي أكثر من تكلم على المسألة من الشافعي ابن حجر الهيثمي، أشار إليها في شرح الشمائل، كذلك أطال الكلام عليها في الفتاوى الكبرى، وكذلك في الزواج في ثلاثة الكتب وقفت عليه. يقول: أن يحصل منه لهما أو لأحدهما إذا أن ليس بالهين أي عرفا على ضابط الشافعية أي عرفا، ويحتمل أن العبرة بالمتأذي، الأذى يرجع إلى العرف هل هو هين أو ليس بهين. قال: ويحتمل أن العبرة بالمتأذي، يعني الأب لو كان هو المتأذي وفي العرف لا يؤد أذى يدخل في باب العقوق. قال: ولكن لو كان في غاية الحمق أو سفاهة العقل فأمر أو نهى ولده بما لا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقة، لا يفسق ولده بمخالفة حينئذ لعذره وعليه. فلو كان متزوجا بمن يحبها فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها فلم يمتثل أمره لا إثم عليه. إذن زاد ابن حجر الهيثمي إذا كان فيه تعنت كما أشار إليه ابن حجر، لكن حجر قال ما لم يتعنت، ابن حجر الهيثمي قال لكن لو كان في غاية الحمق أو سفاهة العقل. ثم ذكر طلاق المرأة، لكن حينما قال فلو كان زوج بن حب فأمره بطلاقها، إمساك المرأة غير العفيفة مر بنا أن مسائل خلاف ونكاحها كذلك، والذي يظهر لم وجوب الطلاق، وأفادنا أنه لا يجب طلاقها. الحسن البصري كما عند المروزي بإسناد صحيح قال: ليس الطلاق من برها في شيء. ويشكل على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة كان عمر يكرهها
فقال طلقها، فأبيت، فأتى عمر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال أطع أباه. والحديث عند أحمد وغيره وإسناده حسن. قد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بطلاق امرأته استجابة لطلب أبي، فكذلك غيره. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل هذا السؤال فأجاب بعدم الطلاق، فقال له أليس عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ قال أحمد حتى يكون أبوك مثل عمر، إذا كان مثل عمر فلا بأس. طيب البلقيني رحمه الله تعالى كما ذكرت اعتنى كثيرا بهذا الضابط حتى قال وقد فتح الله عز وجل عليه، ثم ذكر ضابطه. الضابط مذكور في فتاوى البلقيني ولا أعلم أنها مطبوعة، لكن نقله عنه ابن حجر الهيثمي في الزواجر، يقول في ضابطه أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرما من جملة الصغائر، فينتقل بالنسبة إلى أحد الوالدين إلى الكبائر. ما كان صغيرة في حق غير الوالدين فهو محرم وأيضا يكون كبيرة، أو يخالف أمره أو نهيه فيما يدخل فيه الخوف على الولد فوات نفسه أو عضو من أعضائه ما لم يتهم الوالد في ذلك، أو أن يخالفه في سفر يشق على الوالد وليس بفرض على الولد، أو في غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع ولا كسب، أو فيه وقيعة في الأرض لها وقع. أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرما من جملة الصغائر، فينتقل بالنسبة إلى أحد الوالدين إلى الكبائر. وذكر محترزات التعريف، الوقت ضيق يمكن الرجوع إليه في الزواجر. قال أو يخالف أمره أو نهيه فيما يدخل فيه الخوف على الولد. من تقدم من الشافعية يعلقون الحكم بأي شيء يشق عليه مشقة ليست هينة، ويرجع ذلك إلى العرف. هو يقول لا بد أن يكون خوف على الولد في فوات نفس أو عضو من أعضائه. قال ما لم يتهم الوالد في ذلك، كان الوالد ليس مسلما فأمره بعدم الجهاد يقول هنا متهم فلا طاعة له، أو أن يخالفه في سفر يشق على الوالد قيده بالمشقة كان يكون محتاج، مفهومه إذا كان لا يشق ليس له منعه وليس بفرض على الولد، أو أن يخالفه في سفر يشق على الوالد، إذا كان السفر يشق على الوالد كان يحتاجه وليس بفرض على الولد كتعلم العلم أو بحث الرزق أو غيره تحرم المخالفة. إذا كان لا يشق على الوالد يسافر من غير إذنه، إذا كان السفر فرض على الولد من ذلك الحج ومن ذلك جهاد العين فلا يطيع الوالد. قال أو في غيبة طويلة يخرج القصيرة فيما ليس بعلم نافع ولا كسب، إذن يؤخذ منه أنه إذا سافر لأجل العلم أو لأجل التكسب فلا حرج في ذلك على الولد ولا يدخل باب العقوق، فيه وقيعة في الأرض لا وقع. يقول هذا السفر إذا كان فيه وقيعة في الأرض، وذكر إذا كان ولدا أمرض يخشى أن يوقع في عرض أبيه، أو كانت بنتا فيحرم السفر وإلا لا يحرم. البلقيني رحمه الله تعالى خرج عن تقييد الشافعية ما يتأذى به الوالد تأذيا ليس هينا، خرج عن هذا التعريف. ولا شك أن ضابط البلقيني أضبط ممن سبقه والله أعلم. أما الضابط المختار الذي جمعته من كلام من تقدم وغيرهم يقول أبو عبد الرحمن لا طاعة في معصية وترك واجب، وتستحب طاعتهما فيما وافق الشر فيما عدا ذلك، وما وجب أو حرم أو جاز لغيرهما فكذلك هما ما لم يخصه شر، ويجب تقديمها في تعارض نفل ومباح ومكروه ما لم يتعنت، ويجوز تقديم نفسه بضرر. لا طاعة في معصية وترك واجب هذا محل إجماع. قال وتستحب طاعتهما لا تجب فيما وافق الشرع فيما عدا ذلك ما الذي بقي هو محل الخلاف، مندوب والمباح والمكروه. لماذا لا طاعة في معصية؟ الحديث علي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. قال: وتستحب طاعتهما فيما أمر به أو نهي عنه ووافق الشرع لا فيما خالفه. ربنا عز وجل يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الشرك يخالف الشرع فنهي عن طاعته، فكذلك والله لم كل ما خالف الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالمعروف، قال: إنما أداة حصر، فالطاعة في المعروف، فإذا أمر الأب في منكر فلا طاعة له. قال: ومخالفة الشرع، إذن مخالفة الشرع من المنكر وليست من المعروف، فعلى هذا تستحب طاعتهما في فعل مستحب، إذا أمره في فعل مستحب تستحب ويتأكد الاستحباب، أما إذا أمره بترك مستحب من غير انتفاع فلا تشرع طاعتهما، لأن الطاعة في المعروف. وأيضا تتأكد طاعتهم في الأمر المستحب إذا كان ينتفعان بذلك، مثلا لو قال للولد: بادر بالزواج، نريد أن نرى أولادك قبل وفاتنا، ينتفعان ففي مثل هذه الحالة المبادرة أولى. كذلك إذا أمره بواجب على التراخي، قضى رمضان التراخي، لو أمره بتقديم القضاء حتى تبرأ ذمته تستحب طاعتهما وتتأكد، لأن يعني أصل الفعل مستحب. كذلك تستحب في مباح فعلا أو تركا كلباس وطعام، لا ما هو خلاف الأولى. مثلا طالب العلم غالبا في كل بلد له زي معين يلبس، بعض الملابس لو لبسها أزرته، هي خلاف الأولى، لو أمره أبواه بذلك لم تجب الطاعة، مع أن الأصل في اللباس الإباحة، لكن إذا كان يحصل ضرر الولد ولا ينتفعان بذلك إنما الطاعة في المعروف. وما وجب لغيرهما أو حرم أو جاز فكذلك هما، فمثلا النفقة واجبة كذلك هما، أو حرم مثلا مطل الحقوق، يحرم الشخص أن يمطل حقوق الآخرين فحقوقهما أولى، أو جاز كالعارية وغيرها. قال: ما لم يخصه شرع يشترط ذلك. نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأبوين، فإن لم يتمكن من الجمع قدم الزوجة ولا يقدم الأبوين، ليس له أن يعطيهما من زكاته، محرم شرعا. التأفف لا يحرم على غيرهما، لكن يحرم التأفف منهما لأن الشرع خصه، يحرم أن يؤخذ من مال الغير إلا برضاه، أما هما فيجوز الأخذ ولو من غير رضا الولد. إذن الأصل استواءهما مع غيرهما إلا ما دل الدليل على اختصاصهما بذلك وخروجهما من العموم. قال: ويجب تقديمهما في تعارض نفل ومباح ومكروه. ويجب تقديمهما على نفل كصيام إذا تعارض مع قيام بمصلحتهما، إذا أمكن الجمع يجمع، إذا لم يمكن يقدم في النفل. وكذلك المباح إذا كان يحتاجان إليه ومنعاه من سفر مباح كذلك يمتن. وكذلك السفر المباح لو كان سفرا مستحبا أيضا باب أولى، كسفر مثلا للعمرة أو الحج. وفعل مكروه كالأكل من طعامهما المشتبه إذا شق عليهما عدم أكله، فالأصل فيه الحل، فلما يحصل ضرر لأبوين فيقدمهما في فعل المكروه. قال: والأفضل إيثاره، تقدم إذا تعارض أمرهما مع نفل ومباح ومكروه. قال: ما لم يتعنت أي في أمرهما، إذا حصل التعنت لا تجب الطاعة. قال الأب مثلا لأحد: لو اذهب بي إلى المكان الفلاني، الولد مشتغل بأمر آخر، عنده أخوه يلائم الأب ويمكن يقول، قال: لا فلان يذهب، ما حصل الحرج، هذا من باب التعنت، إذا كان من باب التعنت عدم الامتثال ليس من باب العقوق. قال: ويجوز تقديم نفسه في ضرر إذا حصل تعارض
بين أبوين أو أحدهما وبين الولد، أيهما يقدم؟ تعارضت مصلحته، مصلحة الولد مع مصلحة الأبوين. السابق تعارض الفعل فقط، تعارضت المصلحة كلها، فأيهما يقدم؟ يقول ويجوز له، لكن الأفضل إيثارهما في تقديم نفسه عليهما فيما فيه ضرر عليه إذا قدمهما. مثلا إن جلس في خدمتهما ما استطاع أن ينفق على نفسه أو على أهل بيته، فولم يمكن الجمع، فإذا لم يمكن الجمع يقدم نفسه ولا تجب الخدمة، فإذا ترك خدمتهما لا يعد ذلك عقوقا. ما الدليل؟ في مسلم في حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فانفضل شيء فلأهلك الحديث. والقاعدة أن الضرر لا يزال بالضرر، فلا يرفع ضرر الأبوين ليوقع الضرر على نفسه. الذي ظهر لي لا طاعة في معصية وترك واجب، وتستحب طاعتهما فيما وفق الشر فيما عدا ذلك، وما وجب أو حرم أو جاز لغيرهما فكذلك هما ما لم يخصه شرع، ويجب تقديمه في تعارض نفل ومباح ومكروه ما لم يتعنت، ويجوز تقديم نفسه في ضرر. الضابط السابق فيه شيء من الطول فاختصرته وغيرت الأمثلة، وإلا الضابط هو الضابط فيما يتعلق بالأحكام الذي تضمنها الضابط السابق. قلت الضابط المختار كما أسلفت، المختار عند العبد الضعيف فيما رأيته موافقا للدليل في الضوابط التي تقدمت عند أهل العلم. لا طاعة في معصية، وتستحب بالمعروف، وتجب إذا تعارضت إلا في تعنتهما أو عنته، وكغيرهما في المأمور والمنهي والجائز إلا ما خص. شرح ضابط بر الوالدين وحقوقهما: لا طاعة في معصية، أي لا طاعة لهم في معصية الله عز وجل، والمعصية إما يأمران بترك واجب أو يأمران بفعل محرم، ولا خلاف في ذلك عند أهل العلم. ربنا عز وجل قال في حق الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فنهى ربنا عز وجل عن طاعتهما في أكبر الكبائر وهو الشرك، وكذلك ما دون الشرك من المعاصي. وتستحب، أي تستحب طاعتهما في بقية خطاب التكليف، في معصية الواجب والمحرم، بقي من خطاب التكليف المستحب والمباح والمكروه. يقول تستحب طاعتهما في بقية خطاب التكليف، إذن تستحب طاعتهما في بقية خطاب التكليف، لكن ليست على الإطلاق كما تقدم، هي مقيدة بالمعروف، المعروف ما وافق الشرع ووافق عادة الناس، فالعادة محكمة فيما ليس فيه نص، وكثير من الأمور مرجعها إلى العرف، كما في الآية على أحد التفسيرين: وصاحبهما في الدنيا معروفة، أي على ما تعارف الناس من بر الوالدين وعدم حقوقهما. فتستحب طاعة الوالدين في فعل المستحب، ويقال تستحب ولا تجب، لأن الواجب هو موجب الله عز وجل، فالأب والأم لا يجيبان ما لم يجيبه الله عز وجل، فالموجب إما الخالق تبارك وتعالى أو الإنسان يوجب على نفسه بنذر أو وعد أو غير ذلك. وتتأكد الطاعة إذا كان الأبوان ينتفعان بهذا المستحب، تتأكد طاعتهما. مثلا أمران الولد أن يذهب إلى مكة للعمرة، الأمر على سبيل الاستحباب، سواء قلنا العمرة مستحبة مطلقا أو يكون الولد أدى فرض العمرة على القول بالوجوب، فالأمر مستحب، لكن لو كان قصدهما مرافقة الولد فيتأكد الاستحباب،
العمرة مستحبة وأمرهما بها يؤكد الاستحباب، ورغبتهما في مرافقة الولد أيضا يؤكد الاستحباب، ففيه بر من وجهين. كذلك الأمور المباحة تستحب، الأبوان عندهما شفقة، وربما الولد أحيانا يرى أن هذه الشفقة فيها مبالغة، فحتى لو رأيت أن هذه الشفقة فيها مبالغة فيستحب أن تطيعهما. مثلا يطلبان الولد في الشتاء أن يزيد من الملابس التي تدفعه، أحيانا بعدم الخروج وقت شدة البرد أو نزول المطر ولا خوف عليه، يستحب الطاعة في مثل هذا الأمر. كذلك أحيانا بعض المشروبات كمشروبات غازية، ربما الأبوان يطلبان من الولد عدم شرب هذه المشروبات الغازية لاعتقادهما أنه لا ينتفع بها الولد، أما إذا تأكد ضررهما فهذه مسألة ثانية، فتستحب الطاعة في مثل هذا. كذلك المكروه تستحب طاعتهما في المكروه، لكن بشرط إذا كان الأبوان ينتفعان بهذا المكروه أو يتضرران بعدم فعله فالطاعة مستحبة، أما إذا كان لا ينتفعان فلا تستحب الطاعة. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وهو حلق بعض الشعر وترك بعضه، فإذا كان الولد يحلق بعض شعره قزعا فنهاه الأبوان عن هذا الفعل المكروه فتستحب طاعتهما، أما لو كان بالعكس أمراه بمكروه فلا طاعة لهما كما سيمر بنا، لأنها أمر ليس بالمعروف. لو حصل التعارض بين طاعتهما وحاجة الشخص، أمره الأبوان بإحدى هذه الثلاثة وهو محتاج لهذا الوقت الذي سوف يصرفه بطاعتهما، بمعنى تعارضت حاجة الأبوين وحاجة الولد ولا يستطيع أن يجمع بين الأمرين، يقول وتجب إذا تعارضت، أي وتجب إذا تعارضت مع أي شيء، مع الثلاثة الماضية المستحب والمباح والمكروه، فيجب طاعتهما في النفل في المستحب. الولد ولنفترض أنه يقرأ القرآن واحتاجه أبواه في هذا الوقت، فيقال طاعتهما مقدمة على هذا الوقت الذي تقرأ فيه القرآن، فدع قراءة القرآن وانصرف بحاجة أبويك. الولد يحضر درسا علميا واحتاجه الأبوان في هذا الوقت ولا يمكن التقديم والتأخير، وهذا العلم في حقه نفل لأنه يكون مفروض الكفايات، فطاعتهما مقدمة على نفل العلم. كذلك إذا أمروه بمكروه، أسلفت قبل قليل لا طاعة لهما، لكن إذا كان ينتفعان بفعله أو يتضرران عندنا بر واجب، عقوق محرم وفعل مكروه، فيأتي المكروه. مثلا هناك معاملة فيها شبهة بالتجارة، مثلا كشخص مثلا يتورع عن التجارة في كثير من الأسهم لأنه يرى أن فيها شبهة، أمره أبواه بذلك لأنهم يريان فيها ربح وأنهم سوف يتبسطان في ماله. أو هناك عمل وظيفي قال له اعمل بالجهة الفلانية فمرتبها أكثر، وهذه الجهة يتورع عن العمل فيها، فيها شبهة وليس فيها أمر محرم ظاهر، ففي مثل هذه الحالة تجب طاعة الوالدين وتحرم مخالفتهما، فيرتكب المكروه لأن ما فيه شبهة تركه من باب الورع وفعله من باب الكراهة وليس على سبيل التحريم. إذن وتجب إذا تعارضت الأشياء الثلاثة إلا في قيدين، إلا في تعنتهما أو عنته، إذا حصل منهم تعنت لا تجب طاعتهما في هذا الوقت، لا يجب أن يقدم حاجتهما على حاجته. مثلا هناك حاجة للأبوين يحتاجان هذه الحاجة بعد أسبوع مثلا، وهو الآن مشغول في أمر يتعلق بدينه أو دنياه، قال له قم الآن ائت بالحاجة الفلانية، قال يا أبي هذه الحاجة
يمكن أن آتي بها بعد ساعة بعد يوم بعد يومين، لا نحتاجها إلا بعد أسبوع. فأصر عليه إلا أن يترك ما في يده ويذهب. هذا تعنت منهما، فلا تجب الطاعة، يجب أن يحضرها قبل وقت حاجتهما. أو لديه عمل، أي عمل، لديه ولد يمكن أن يخدمهما، قال أطلب من فلان أن يأتي بحاجة لكما، له سائق، قال آمر السائق أن يأتي بالحاجة، ولا غضاضة في ذلك عليهما. فأصر قال لا، لا يأتي بها إلا أنت. ففي مثل هذه الحالة لا تجب الطاعة، فله أن يرسل سائقة أو يرسل ولده. أما لو كان فيه غضاضة عليهما فلا، مثلا الأم بحاجة إلى أن تذهب إلى المستشفى، ولا تحب أن يراها الناس يقوم بحوائجها السائق ولديها أولاد، ففي مثل هذه الحالة ليس هناك تعنت، فتجب الطاعة. قال أو عانى فيه، أي حصل عليه مشقة وحرج، فلا تجب الطاعة. مثلا أراد تخصصا معينا من التخصصات في دراسته، فقال له لا، اذهب إلى التخصص الفلاني، هو قد لا يحتاج هذا التخصص، أو يرى أنه لن ينتفع به مستقبلا، أو نفسه لا تميل إلى ذلك. فإذا حصل عليه عنت مشقة، قال ربما أيضا أترك الدراسة لعدم رغبتي في هذا التخصص، فلا طاعة لهما. في بعض عادات البلاد ونعم العادة يسكن الولد المتزوج مع أمه وأبيه، وربما يكون في البيت أكثر من ولد، لكن ربما يحصل نزاع بين الزوجة وبين الوالدين، أو بين الزوجة وزوجة الأخ، أو يحصل نزاع بين أولاد العمومة. فإذا رأى الولد أنه تضرر بذلك فله أن ينتقل ولو لم يأذن له، فحاجته مقدمة على حاجتهما. في حديث جابر في مسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلقرابتك. فالنفس مقدمة على غيرها، والضرر لا يزال بالضرر. قال وكغيرهما في المأمور والمنهي والجائز، كغيرهما أي هما في الجملة كغيرهما، في المأمور يدخل فيه الواجب والمستحب، والمنهي يدخل فيه المكروه والمحرم. فالواجب كصدق الحديث، كما أنه يجب عليه أن يصدق مع الناس في حديثه، فكذلك يجب عليه أن يصدق مع والديه، كما أنه يستحب له أن يؤثر غيره بغير العبادة كالمأكل والمشرب، فيستحب أن يؤثر والديه بما يحب من مأكل ومشرب وغير ذلك. وكما أنه يحرم عليه عدم الوفاء بالوعد على الصحيح على غيرهما، فكذلك هما. كما تقدم قبل قليل كراهة قيل وقال، فاللغو في الكلام مكروه، فكذلك هما يكره عندهما اللغو والكلام فيما لا فائدة فيه. قال والجائز، الجائز ما جاز لغيرهما كما تقدم يجوز لهما، وإن ربما بعض الناس استنكروه لأنه ليس معتادا عندهم، كالتقاضي، لو حصل بين الابن والد أو بين البنت والوالدة أو الوالد كراد أن يزوجها من لا تحب فرفضت فأصر فزوجها، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي فتقاضي أباها، كما رفعت الخنساء بنت خدام الأنصارية أباها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأبوها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها أنها رفعت أمرها إليه، بل أقرها ورفع الحرج عنها. قال إلا ما خص، أي إلا ما خصه الدليل بخروجهما عن الحكم العام. مثلا القصاص واجب،
سواء كان في النفس أو ما دون النفس، لكن ليس للولد أن يقتص من أبويه فخرج من الواجب. المحتاج يجوز له أن يأخذ من الزكاة، ليس له أن يعطي أبويه من زكاته، بل يجب عليه أن يعطيهما من ماله، فخرج من الجواز. ليس للولي أن يزوج الصغيرة سواء كان ذكرا أو أنثى، وللأب أن يزوج الولد الصغير أو البنت الصغيرة إذا كان في ذلك مصلحة، فعل أبي بكر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في التعريف، وكغيرهما في المأمور والمنهي والجائز إلا ما خص بدليل، فيخرجان بهذا الدليل من عموم الأمر. في الختام أنبه ما سبق تقريره مسألة علمية وأكثر فروعها محل خلاف على ما تقدم، ومهما بذل الولد في بر والديه فهو قليل في حقهما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وإذا حدثتك نفسك في أنك بلغت الكمال في بر أبويك فتذكر بر إسماعيل عليه السلام، حيث جاد بنفسه برا بأبيه إبراهيم عليه السلام. ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى حينما تكلم على المسألة ختمها بقوله: مع ذلك كله فليحترز الولد من مخالفة والده، فلا يقدم عليها اغترارا بظواهر ما ذكرنا، بل عليه التحري التام في ذلك والرجوع لمن يثق بدينهم وكمال عقلهم، فإن رأوا للوالد عذرا صحيحا في الأمر أو النهي وجبت عليه أي على الولد طاعته، وإن لم يروا له عذرا صحيحا لم يلزمه طاعته لكنها تتأكد عليه، حيث لم يترتب عليها نقص دين الولد وعلمه أو تعلمه. والحاصل أن مخالفة الوالد خطيرة جدا، فلا يقدم عليها إلا بعد إيضاح السبب المجوز لها عند ذوي الكمال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأختم بما بدأت به: ضابط حقوق الوالدين عشر، لكن فاتقوا الله ما استطعت، وطالب العلم يجتهد على قدر وسعه في اختيار ما يراه راجحا من أقوال أهل العلم التي يدل لصحتها الدليل الشرعي.